أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل الكلام بنا إلى المسألة 288 من كتاب التجارة بيع الثمار والخضر. قال المصنف حفظه الله تعالى: يجوز بيع الزرع محصودا، لمن أحصد الزرع وأبيعه، يعني التبن مع السنبل ما في إشكال، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، لا هذا كافي أنه بالمشاهدة أبيع لك هاي الصبرة اللي احنا نسميها بلغتنا قوترة، بيدر مثلا، بيدر مع حزمة لا بأس فيها. ومثل هاي المسألة أعزائي مرت عليكم في المسألة 92 في صفحة 34. المسألة اللي بعدها مسألة 289، قال: لا تجوز المحاقلة. أعتقد هاي أمس تحدثنا عنها في الدرس السابق، المحاقلة والمزابنة، لأن الاثنين هن ما أجزناهن. المزابنة كان بيع ثمر النخل، المحاقلة بيع سنبل الحنطة. سنبل هذا أبيع لك هذا الحقل المزروع في الحنطة اللي فيه سنبل، أبيع لك إياها بالحنطة، طبعا من نفس الحقل ومن غيره، ولو من غيره، على أنه تعطيني طن من هذا السنبل أو من هذه الحنطة أو من غيره، هذا ما يجوز. نصوص: كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب اللي هو مثل الشعير والسمسم والذرة وإلى آخره. ليش يستلزم الربا؟ بحب منه من نفس الحقل. والأحوط استحبابا عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره، هاي كلها بسبب النصوص أعزائي، وردت فيها نصوص، يعني حب سنبل الشعير بشعير من غيره، يصير أنطيك هذا كيس من الشعير مقابل تعطيني هذا الحقل، هذا الأحوط استحبابا تركه فيه هنا. أما إذا كان على نحو المصالحة فكل هذا طبعا يجوز، وهاي ستأتيكم في المسألة 519 إن شاء الله. البيع يختلف عن المصالحة أيها الأعزاء في كثير من الموارد، بالمصالحة يصير بس بالبيع ما يصير. زين، مسألة 290: الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ وإلى آخره لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوبا، لأنه بيع للمعدوم حين العقد، وبيع المعدوم غير جائز، فهذا لا يصح. ويجوز بعد ظهورها، أقدر أبيعها لقطة واحدة أو لقطات متعددة، هم يصير إحنا نسميها حوية، يحوون الخيار والبيتنجان وإلى آخره، اقتطاف وإلى آخره. إذا ظهر يصير أبيع لك هذا الباذنجان أنت تلتقطه، ما في إشكال، واضح أعزائي؟ ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع في تعيين اللقطة هو عرف الزراع، الحاوية شلون تصير، لأن تعرفون أنتو من يجي يلتقط الباذنجان الناعم حيل الزغار هذا راح يعوفه، يعوفه هذا ما راح يلتقطه إلى أن يكبر. أكو صغار جدا هذا ما يلتقطه تمام لو لا. فهذا مو يقول أنا اشتريته وانتظره لما يكبر وأجي التقطه بعد 3 أيام أو 4 وإلى آخره، لا هو هذا في العرف، ولذلك أشار إليه. والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع. صحيح أنا بعت هذا الباذنجان الظاهر، لكن حتى الناعم هذا هو داخل بالكلام، لكن بالعرف مو داخل، ما مشمول. واضح أعزائي؟ زين، نروح للمسألة اللي بعد. مسألة 291: إنما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق. طبعا تعرفون أنتو هذا اللي رح يجي يشتري الحقل أو اللقطة اللي هي مجموعة الحوي أو قطاف هذا الثمر، يمكن هي يمكن كل أسبوع مرة، خلينا نفترض كل أسبوع تنتج ينتج مرة الحقل، خلينا نفترض هيك جدلا أي نوع من أنواع هذه الخضار. من يجي يشوفها أكيد ما رح يشوف الكل، رح يباوع على الحقل ويدخل مثلا بساقية من السواقي يشوفها ويحكم على بقية السواقي من خلال هاي الساقية اللي دخل بها هيك عشوائيا، هو هذا العرف يعني على المشاهدة، ما راح يشوف شجرة شجرة من شجرات الباذنجان أو الفلفل أو. قال: ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور، مستور بيما بالأوراق، كما لا يضر عدم تنامي عظمها كلا أو بعضا، لأن مو كله كبير أكو بي صغير وهكذا. بس لابد أنه يتفقون متى يلتقط، شو وقت يحوي، شو وقت يحصده، شو شنو تسمون أنتو بعض المصطلحات إلى آخر. مسألة 292: لو كانت الخضرة مستورة، بس هالمرة مستورة مو بالأوراق، مستورة بالأرض كالشلغم والجزر، الأوراق ممكن نوخرهن ونشوف الناتج، بس ما ممكن نجي نحفر الأرض حتى نشوف إيش قد أكو شلغم أكو جزر أكو بوتيتة فجل شوانذار شنو بعد المحاصيل اللي تكون داخل الأرض ونحوها. فالظاهر جواز بيعها أيضا. ليش شلون أقدر أبيعها؟ مو هاي مجهول، قال هو هذا على المتعارف، مدام متعارف شلون يبيعون البوتيتة الآن؟ أجي أبيع لحقل البوتيتة، يقدر من خلال شجرة البوتيتة يمكن يعرف إيش قد جواها. ما أعرف الشلغم شنو أنتو تسموه، يعني شنو عندكم اسمه، يعني احنا فد نبات يعني. اي تمام الى اخره. المسألة اللي بعد: اذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت، لا اللفت اللفت احنا عندنا اللفت الخش ولا هانة، انتو شنو اسم اللفت عندكم؟ يعني اللفت احنا عندنا نصيح لها باسمنا المحل اللهانة والخس. اللفت يصير داخل بالارض يكون يعني مثل الفجل، داخل الارض يكون مثل البوتيتة، مثل ما تسموها بوتيتة بطاطس عندكم. لا لعد لا لا مو هذا المقصود. لا اللفت احنا نصيح لها لهانة وخس، اما الشوندر اللي تحدثنا عنه بذاك الدرس او الشلغم هذا داخل الارض يكون. لا لا الفجل يختلف. المهم بعد انتوا راجعوا المصطلحات وشوفوا شنو اللي عندكم. فيقول: اذا كانت الخضره في مساله 293 إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت والكرفس والريحان والسلق والسبزي اللي يسموه سبانغ وإلى آخره ونحوها، يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات، إحنا نصيح لها بلغتنا بالعراق حشة حشتين، إيه هيك الجمع، جمع تكسير، هذا جمع تفليش، هذا مو جمع تكسير ولا جمع تفليش، حشة حشتين يعني إلى آخره. يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط لزوما. إذا ظاهر وأقول لك أبيع لك هذا تجي تحش، طبعا حتى الجت والبرسيم وإلى آخره كل هذا داخل بمثل هذا الكلام، إذا ظاهر يصير أبيعه، إذا ما ظاهر ما يصير أبيعه. والمرجع في تعيين الجزة إحنا نصيح لها الحشة عرف الزراع كما سبق بالمسألة 290، كما سبق في اللقطة، لقطة لقطتين، حوية حويتين، وكذا الحكم فيما يخرط يعني يقتطف كورق الحناء والتوت وورق العنب مثلا، فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات، السلق والشاي والتتن وورق العنب إلى آخره، كل هذا داخل قطع، بس الورق يجي يأخذون الورق يستفيدون من عنده. انتم من هاي هسه بعد راح تعرفون الحكم مال بيع الورد مثلا، ورد الجوري او غيره من انواع الورد، بعد من خلال دراستكم هاي تقدرون تجعلوا حالة حال الثمر. مسألة 294، اذا كان نخل او شجر او زرع مشتركا بين اثنين، هاي طبعا للنص، جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بعد تقديرها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار. أقول لي يا أباني مو أنياك شركاء بهاي النخلة زين، إذا أنياك شركاء بهذه النخلة يعني بالنص، خلي نفترض انطيني بدال حصتي مثلا 10 دنانير يصير، فإذا خرص حصة صاحبه 100 كيلوغرام مثلا جاز أن يتقبلها بتلك المئة، أعطيك هاي 100 كيلو وعوف ثمر النخلة إلي، أو أعطيك 100 دينار مقابل 100 كيلو اللي يحتمل أنه راح تطلع 200 كيلو باعتبار أني أكبيها بالنص، زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها، لأن هاي مبني على الخرص والتقدير، التقدير مو بالضرورة يصيب 100%، نعم أكو نسبة تقريبية بس بالتالي حتى لو ما أنتجت هذا الإنتاج بالتالي هو هذا، هي هاي المراضات مبنية على الأمر هذا وهكذا. واضح أعزائي؟ مسألة 295، الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء 2 أو أكثر وكون المقدار المتقبل به بالمسألة السابقة منها الثمن من نفس الثمر أو في الذمة، لا إلك يمي 100 كيلو، نعم إذا كان الثمن منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل، ما طلع السنة انضربت، يقولون عليها ذولا أصحاب البساتين يعبرون عنها يقولون انضربت مثلا بهذا وباء الدوباس أو غيره، يعني بعض أنا ما حافظ أسماء الأمراض إيه. فإذا مات الثمر وما أنتج أنا ما لست مسؤولا عن ذلك. قال نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل، المتقبل اللي احنا سميناه مشتري الشريك اللي اشتراه، بخلاف ما لو كان في الذمة، لا اذا اذا اقول للثمر انطيك 100 كيلو من هذه من هاي النخلة اللي انا شركاء بيها وما طلعت ما الى شيء يمي، وإذا لا، إذا قلت له إلك يمي 100 كيلو بذمتي 100 كيلو أو 100 دينار أو إلى آخر ثمن آخر يعني بذمتي، فإنه باقي على ضمانه حتى مع التلف، يعني حتى لو تلفت آني يطلبني هو 100 دينار مقابل الثمرة اللي اشتريتها، وحتى لو ما ظهرت يعني ما أتت. قال: والظاهر أن هذه المعاملة خاصة برأسها، هذا لأجل النص خاصة بهذه المسألة. نعم، فيما إذا كان المقدار المتقبل في الذمة وتلفت، فالظاهر أن مرجعها إلى الصلح على نقل حصة الشريك بعد تعيينها، طبعا عيناها بالخرص في كمية خاصة، إلى ذمة المتقبل. المتقبل شنو سمينا احنا؟ قلنا المشتري. ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود، ما عدنا احنا لفظ معين خاص، وإن كان هي ورد فيها نص خاص، لكن ما عدنا لفظ يعني إلا يقول لبعتك أو قدرت لك كذا وتقول لي أنت نعم أو قبلت أو موافق. الإيجاب والقبول ما عدنا به شرطين. قال: ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود، بل تجري فيها المعاطاة أيضا. وهي مرت عليكم بمسألة 58 أو العفو أي بل 58 صفحة 23. ما نشترط إحنا يعني إلا لفظية، يصير حتى بالمعاطاة بالفعل، يعني تصح باللفظ وبالفعل كما في غيرها من العقود. أغلب العقود تصح باللفظ وبالفعل عدا النكاح، النكاح ما يصح بالفعل إلا لفظ، على أحوط وجوبا سيجيكم هناك بالجزء الثالث. تمام، نروح للمسألة اللي بعدها، مسألة 296. إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع، هاي لعله ما أدري البارحة أنتوا سألتوني أحدكم أو غيركم، يعني أكو سؤال توجه إلي وجاوبنا أنه هيك الجواب. هاي المسألة بالحقيقة يعني يحتمل أن تكون ابتلائية لكثير من الناس، وهاي وردت فيها نص، إحنا هم للنص. الأصل أيها الأعزاء أن الناس مسلطون على أموالهم، وإنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. أنا ما يصير أجي أكل من زرعك أو بيتك إلا بموافقتك أو يرد فيها نص. ورد هي هاي بيها نص المرور ببستان مثلا بشروط، وورد أنه الأكل من دار اللي ذكرتهم الآية، الأب والأخ والعم والخال والعمة والخالة، يصير من نطب البيتهم نروح للثلاجة وما نترخص قبل نفتحها ونطلع أكل ونأكل، أو القدر اللي موجود على الطباخ مباشرة نفتحها وأكل منه. بعبارتنا هاي حسب المعيانة. تمام، طبعا هم بشروط، خب مو تايها إذا أدري بهم ما يقبلون ما يصير، أو يكرهون ذلك، أو أكو جماعة من تطيهم عين ماكو يظلون طابين طالعين، وألقى فاتح الثلاجة وناصب لك السفرة شطولة من غير ما أنا أدري. يعني مثلا أقويش، خصوصا في بعض ذولة يعني أكو ناس عندهم فضول، هم عندهم فضول حتى لو مو جوعان، هو يجي يدور شكو عندكم كليتش، شكو عندكم غدا، شطبختو سويتو، يدور هيك سوالف، هذا هو جوعي يعني. ممكن يسويها مرة بس خاف يتعود، احنا يومية يظل دافع الباب وطاب. ترى اهل المدينة يختلفون على اهل الارياف، الارياف سيح يعني ما عندهم لا حائط لا باب، يدفع الباب ويطب وياكل ويثرد ويطلع وتنتهي القضية. ها شكو يابا، والله مو بيت عمتي، بيت خالتي، ابن عمي، ابن عمي من عشيرتي ما طلعتها، زين. فالمسألة تقول إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر، فواكه عموم الأشجار أو الزرع، جاز له أن يأكل من ثمره حتى لو ما كان ضرورة. يقول مو ميت جوع ولا شيء، بس أنا مريت طريت على الشارع، طبعا هاي أنا صايرة بي من كنا جنود قبل، وفي عام يمكن 2000، لا في عام بالتسعينات أواخر التسعينات، بأواخر التسعينات كنت أنا جندي في ديالة، محافظة ديالة، بمنطقة، هاي المنطقة من نروح للوحدة العسكرية أعزائي عندهم أصحاب بساتين، وهذا الطريق منا ومنا بي أكو أشجار شجرة السدر إحنا نسميها النبق، وأكو التكي التوت، وأكو أشكال يعني سما أتذكر الأشجار يعني اللي على الشارع اللي كانت اي، فكان يعني وتعرفون انتو ارض ديالة يعني ايضا هي يعني مقدادية بعد جدا يعني ارضها خصبة ما شاء الله اي، لا ما كان هذا يعني اللي يزرعوه على الشارع او يحوطون ببساتينهم يحوطوه بالسدر بالنبق والتوت بالتكي، هاي عادة تكون لأن عالية وعلى الشارع بعيدة، أما داخل البستان يزرعون حمضيات ورمان وتفاح وعرموط إلى آخره، بس على الشارع ما اعتادوا يعني أنا ما شفت، خلي ما أقول ما اعتادوا بس أنا ما شفت. المهم بالنتيجة فيقول إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر، على أنه ما يفسد الثمر، مو يمرد الزرع وشايل عودة ويضرب بالأشجار، إذا ضرب الأشجار ترى الشجرة أيضا تتأذى من يضربها حتى ينزل من عندها مثلا الثمر، ويكسر الأغصان ويقلع الأشجار وإلى آخره، ويمرد الزرع الدائر مدائرها إلى آخره أو الشجر أو غيره. زين. مسألة 297، الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر، أقول أنا متعمد رحت أتمشى على ذاك الشارع لأن أدري هم زارعين أشجار على الشارع حتى آكل منها، ولا يجوز له للمار أن يحمل معه شيئا من الثمر، تأكل إيه أما تيجي تترس علاقة وتترس شليلك وجيوبك وتروح وتحمل ما يصير، إنما أبيح للآكل لا للآخر، أكو فرق بين الإباحة والتمليك، أن يحمل معه شيئا من الثمر، وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمله ولم يحرم ما أكل، مو يدخل للبستان. بعدنا خنكم. وإذا كان للبستان جدار، وإذا كان للبستان جدار أو حائط، أو ظن كراهة المالك، يظن أن المالك ما يقبل واحد يأكل من الزرع ماله، مو إلا علم، ظن كافي، أو كان المالك قاصرا فهل يصير آكل منه؟ ففي جواز الأكل إشكال بالموارد الثلاثة، والاجتناب أحوط وجوبا، واضح؟ هذني نقدر نسويهن على شكل نقاط، شروط أكل المار، اكتبوا شروط أكل المار. أولا أن يكون على الطريق، يعني مو يدخل في المزارع والبساتين الناس، مو يدخل ببساتين الناس، إذن يكون على الطريق. اثنين أن لا يفسد الثمر أو الأغصان أو الشجر. ثلاثة أن لا يكون للبستان حائط على الأحوط وجوبا، إذا كان له حائط ما يجوز تأكل من عنده. رابعا أن لا يعلم ولا يظن بكراهة المالك لأكل المارة. فإذا كان يعلم أو يظن بكراهة المالك بأنه الناس تأكل من الثمر مال أشجار بيصير على حوض وجوبه. الخامسة أن لا يكون المالك قاصرا أيضا على الأحوط أجوبة، سواء كان صبي أو مجنون أو إلى آخر، ما يجوز الأكل منه، لأن المسألتين إحنا أوجزناهن بهاي النقاط. سيمر ما هو أغرب من ذلك يا خالد. زين، المسألة 298، لا بأس ببيع العرية. هاي يمكن تحدثنا عن هالمسألة، يتهيأ لي ناقشناها، بيع العرية. شنو تعريف العرية؟ تعريف العرية بين قوسين خلو، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره. نخلتي ببيتك، افرض انا بعت لك البيت الا النخلة، او انا اتفقت وياك انه ازرع نخلة في دارك. زين، هاي النخلة تحتاج مراعاة، تلقيحها ومعالجتها اذا تعرضت الى بعض الاوبئة والامراض والى اخره. يشق دخوله إليها، صعب علي يومي داق الباب وجاي قايل أريد كذا، ترى النخلة تحب مدارات، تريد مدارات، كل الأشجار تريد مدارات، لكن النخلة لازم لها مبيدات. وبعدين أول ما يطلع الثمر تحتاج إلى تلقيح، نجيب ذن ما أدري شيء لهم فد اسم خاص، هو احنا نسميه طلاع او طليع الذكري، يخلوه على الاي، وورا فترة لما يبدأ يثقل الحمل مال العثق مال التمر يجون يسموه تعكيس. شنو التعكيس؟ التعكيس العثق مال التمر يخلوه على سعفة من السعف، من سعف النخلة، لانه حتى لا ينكسر، فيقعدوه بالنص يوسطوه على سعفة من سعف النخيل، لأن هذا من يثقل ينكسر العثق. وبعدين من يروج التمر يحتاج لكل فترة واحد يجي بعض العثوقة، بعض التمر يحتاج تغطية، يغطوه بشيس مثلا بأكياس أو من هالقبيل حتى يخافون عليه من الأتربة مثلا، أو المهم يعني أكو هواي مدارات لها. يعني هذا يظل يومية داق الباب، فشي يسوي؟ يشق دخوله إليها فيبيعه، فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمرا، نبيع عليما على صاحب الدار بالغالب، أن تكون تمرا بخرصها تمرا. أقول هو صحيح بعد مو تمر، بس أقدر علي تمر وأبيع له. هذا أيضا منشأ شنو؟ منشأ النص. هذا تمام ما أردنا بيانه في هذا الدرس. الفصل 13 يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.